أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن قوته العظيمة وعن نصره لعباده المؤمنين سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه لا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين الذين ينصرون دينه. ويؤكد لنا هذا المعنى في قوله: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. الله مالك الملك سبحانه، الله المالك، الله الملك، الله له جنود السماوات والأرض، الله العزيز الحكيم العليم سبحانه تبارك وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض. وذكر الله عز وجل المنافقين في هذه السورة، وكيف أنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فإذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يحقرون من انتصار المؤمنين ومن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين. وإذا غلب المسلمون إذا بهم يشمتون ويظهرون التشفي في المؤمنين بأنهم هزموا في هذه الواقعة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ولم يدخلها، إذا بالمنافقين يتكلمون أنهم يحسبون أنهم يذهبون إلى مكة وأنهم يفتحونها ولا يقدرون على شيء. أهو رجعوا ما عملوش حاجة في مكة، ولا عرفوا يدخلونها ولا عرفوا يعملوا كذا. فيقول الله: ولله جنود السماوات والأرض سبحانه وكان الله عزيزا حكيم. لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، إذا بالمنافقين يتكلمون. يقول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها أنه لا يبقى له عدو؟ افتكر نفسه قد حاله يعني لما فتح مكة ومش هيبقى له عدو، فأين فارس والروم؟ وانتوا عملتوا إيه؟ لسه بقيتوا فارس والروم ولا تقدروا عليهم، وسيقاتلونكم في يوم من الأيام ويهزمونكم. المنافق لا يحب الدين، لا يحب الإسلام، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أظهر بلسانه يقول لا إله إلا الله. في كل عصر، في كل عصر المنافقون يتسمون بأسماء المسلمين، أما قلوبهم فهي ممتلئة بالحقد على الإسلام والمسلمين، بالبغض لدين الله سبحانه. فلتات الألسن يظهر فيها هذا الذي يعتقدونه في قلوبهم. فإذا بهم إذا وقع أحد من المسلمين شمتوا فيه، أظهروا الشمات وأظهروا السخرية منه ومن دينه، وكأنه هو دين حاجة ودين الإسلام حاجة تانية، وكأن هم اللي فهموا الإسلام ويعرفون الإسلام. في كل زمان المنافقون على هذا الحال، تجدهم يتكلمون بالشماتة في الإسلام وفي المسلمين، الأصولية، المرجعية الدينية، الخلافة الإسلامية، عايزين تعملوا دولة إسلامية، عايزين ترجعوا لعهد الظلام، عايزين ترجعوا لكذا. سبحان الله، فلتات الألسن تظهر نفاق هؤلاء الكلاب المجرمين، كيف أنهم لا يحبون دين الله عز وجل. فإذا تكلموا عن الإسلام، الإسلام اللي على مزاجهم، الإسلام الذي يتقربون به إلى الكفار، إلى أعداء دين الله عز وجل. أنهي إسلام اللي يعجب أمريكا واللي يعجب بريطانيا اللي يعجب الكفار في كل مكان؟ الإسلام يبقى الاستسلام لهؤلاء، يستسلمون لهم. الإسلام أن يبيعوا دينهم، ما فيش مانع يبيعون دينهم. الإسلام أن يقبضوا من هؤلاء ثمن بيع دينهم، ما فيش مانع من هذا الشيء. يتقلبون، يظهرون أنهم بيتكلموا عن حرية وعن التقدم وعن كذا وعن كذا، حتى وإن أظهروا أنهم بينقضون أمريكا وينقضون بريطانيا وينقضون كذا، هذا كذب، هذا كذب. إنهم يقبضون أثمان ما يقولونه من هؤلاء. هؤلاء يقولون ظهروا الحرية، انقضوا، قولوا اللي انتوا عايزينه، ولكن عندكم خطوط حمراء في هذا الإسلام. إرهاب لا، تزمت لا، مرجعية دينية لا، خلافة إسلامية لا، كتب صفراء لا، البخاري ومسلم وكتب السنة لا، تفسير القرآن بما كان عليه السلف والصحابة لا. اللي يتكلم عن ذلك بهذا الجهاديون، هؤلاء اللي يحاربون أمريكا، هؤلاء اللي ما يعرفوش دين الإسلام. بل تبجح الكفار في يوم من الأيام حين قالوا المسلمين عايزين ننزل قرآن تاني موجود في الصور بس مخزوف منها الآيات اللي بتحس على الإرهاب وتحس على التزمت، وسكت المسلمون لأنهم في خيبة، لأنهم في ضعف، لأنهم لا يعرفون دينهم. حين تكلم الكفار فيشتمون دين الله يقول لا لا ما يصدوش ما أصدوش. أول من يدافع عن كفار هم هؤلاء المنافقون، يقول ما أصدوش هذا الشيء. ويوم ما يتكلموا على استحياء لا لا ما يلقش هذا الشيء، اختش رأيت ما تقولوش هذا الشيء. الإسلام في كذا، ده برضو الإسلام كويس، والإسلام من ضمن الأديان، والإسلام من ضمن كذا. كأنهم هذا الإسلام كأنه عار عليهم لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. لم يعرفوا دين الله عز وجل، ولم ينصروا دين الله سبحانه، بل أظهرت المحن ما في قلوبهم من بغض للإسلام وللمسلمين. فإذا بهم يسمحون للمنافقين أن يتكلموا، فتكلم المنافقون، تتكلم السعداوش، تتكلم هذه المرأة الفاجرة، هذه المرأة المجرمة التي تقول أنا لا أسلم بالثوابت الدينية. ثوابت الدينية مش حاجة اسمها ثوابت الدينية، ميراث ذكر مثل حظ الأنثيين، إيه لا ما فيش هذا الشيء. المرأة تنسب لأبيها، وليه تنسب لأبيها؟ تنسب لأمها، عايز الابن ينسب لأمه عشان الزنا يباح، فيبقى الكل أبناء زنا، يبقى الكل أسماءهم تنسب إلى أباء إلى أمهاتهم ليس إلى آبائهم. فيسمح لهؤلاء الكفرة بأن يتكلموا، يسمح لهم بالكلام. من الذي سمح لهم بهذا الشيء؟ من يتقرب إلى الكفار بذلك ليقول عندنا حريات يتكلموا بها؟ أنها حرية؟ نقد مين؟ نقد سياسات؟ نقد أشياء أخطاء؟ لا، نقد الدين، نقد الدين. هذه الحرية التي يريدها هؤلاء الكفار من المسلمين لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وإلا أن يظهر دينه. إن لم يدافع المسلمون عن دينهم سيدافع الله عز وجل عن دينه وعن أهله. إن الله ناصر دينه، إن الله مثبت رسله ومثبت المؤمنين في كل وقت، إن نصروا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. هذا المجرم الكافر عبد الله بن أبي بن سلول الذي يتشدق لأنه إنسان مسلم وأنه يعرف أحسن من هؤلاء، ويظهر كفره ونفاقه وغله وحقده على دين الله عز وجل. ياما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن المؤمنين، ثم يأتيه الموت ويكون كالكلب الذليل. يأتيه الموت وعايز يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، صلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طالما عاد دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه طيب القلب رحيم صلى الله عليه وسلم، هم يقبل أن يصلي على هذا المجرم الكافر الذي يظهر الإسلام ويقتل النفاق ويذهب ليصلي عليه كرامة لابنه، لأن ابنه كان رجلا صالحا. عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا صالحا ابنه، فيجامل النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ليصلي على هذا الرجل، ويتذكر أنه في يوم بدر أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش فيه ثوب يجي على قده، فهذا الرجل اداله ثوبه. هذا الرجل كان طويلا وعريضا، وكذلك العباس رضي الله عنه كان طويلا عريضا فخيما رضي الله عنه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم رجل المؤمن. وأسر في يوم بدر وكان يقول أنا كنت مسلما إنما خرجت مكرها إنما أنا كنت مسلما. الغرض أنه لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامله وأمر إن ادفع الدية بتاعتك ادفع الدية حتى نغرق ولا تترك له درهما واحدا لا تترك العباس ولا لغيره. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول أهدى له ثوبا من ثيابه يلبسها في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى له هذا الشيء فجاء في يوم وفاته أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم يكفن فيه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله في يوم بدر مع عم النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا ترى نفعه ذلك؟ نفعه ذلك؟ لم ينفع. هذا كان كافرا مجرما. فالله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا ليه تصلي عليه؟ لا تصلي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. ماتوا كفرة، ماتوا فسقة، ماتوا مجرمين، فلا يستحقون أن تصلي عليهم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين بعد ذلك، فلم يكن يصلي على أحد منهم لعنة الله عليهم. فالله يحذرنا منهم بما يذكر لنا من صفاتهم أنهم أشد أعداء الدين. هؤلاء يتكلمون عن الإسلام وكأنهم هم الذين يفهمون، لم يدرسوا الإسلام ولم يعرفوا الإسلام ولم يحبوا الإسلام أصلا، ولكنهم كانوا أسماءهم أسماء المسلمين، فيتكلمون عن الإسلام الذي يريدونه وليس الإسلام الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، شاهدا على من تدعوهم إلى الله عز وجل. استجابوا لك فتشهد لهم بالإجابة، كفروا وردوا عليك بديئتهم به تشهد عليهم يوم القيامة. فالعمر في خلال هذه الدنيا عمر قصير، عمل فيها ونجح المؤمنون، عمل فيها بالفساد المنافقون والمشركون، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع يوم القيامة. يبشر المؤمنين بأن لهم من الله المغفرة والرضوان والأجر العظيم، وينذر العصاة والفجار والمجرمين والمنافقين والكفار بأن لهم من الله العذاب الأليم. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، بالخطاب قراءة الجمهور، بالخطاب التاء فيها الخطاب، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وبالياء التي تفيد الكلام عن الغائب. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو. وعلى القراءتين المعنى واحد. يقول: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمكم فتؤمنوا، ليعلمكم فتعملوا، ليعلمكم فتقيموا دين الله عز وجل فتزدادون إيمانا، تؤمنون بالله سبحانه، تؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح لله عز وجل، تسبح الله، تنزه الله عز وجل، فتذكر الله عز وجل بكرة وأصيلا. والبكرة الغدوة، أول النهار بعد الفجر هذا وقت الغدو، وأصيلة وقت العشي، وقت العصر، وقت الرواح. فكأن يقول لتذكر الله طرفي النهار، والمعنى الاستيعاب، أنك تكون نهارك وليلك في ذكر الله سبحانه، الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالعمل الصالح لله سبحانه تبارك وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا تصدقوا وتوقنوا، والإيمان يستلزم العمل، فتؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه، وتسبحوا هذا لله عز وجل. إنما اختلف وتعزروه وتوقروه، هل هذا راجع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا راجع إلى الله عز وجل؟ والمعنى يعني صحيحان. تعزر النبي صلى الله عليه وسلم من العزر، والعزر بمعنى التقوية يعني، والعزر بمعنى المنع، المنع، ومنه التعزير. تقول عزر الحاكم فلانا بمعنى أقام عليه التعزير، العقوبة التي تمنعه من الوقوع في الخطأ، فكأنه عزره بمعنى منعه من أن يخطئ بعد ذلك. ويعزر بمعنى يقوي، فيمنع الخصم من الوقوع على خصمه ومن إيذاء خصمه، فكأن المعنى تقوون النبي صلى الله عليه وسلم فتمنع عنه الكفار أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، تعزروه أي تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى بمعنى تقوي دين الله، تنصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتعزر وتوقروا التوقير التبجيل والتفخيم والاحترام، يجوز أن يكون المعنى هنا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، تعزره تفخم أمره صلى الله عليه وسلم، تبجل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الضمير لله سبحانه وتبارك وتعالى، أي تقدسه سبحانه وتبارك وتعالى وتوقره تبجله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا جائز وهذا جائز في المعنى، وإن كان الأولى أن يكون الضمائر كلها لله عز وجل، هذا الأولى حتى لا يخالف بين كلمة وكلمة في جملة واحدة، فيكون هذا الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الضمير لله عز وجل، فهذا الأولى أن ترجع الضمائر كلها لواحد فقط وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون المعنى لتؤمنوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى وكذلك برسوله صلى الله عليه وسلم، تصدق الله عز وجل وتعزر الله سبحانه أي تقوي دين الله عز وجل وتنصره، وتوقر الله سبحانه أي تقدسه وتبدله سبحانه وتبارك وتعالى، وتسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويكون هذا كله بكرة وأصيلة والمعنى دائما دائما ليل نهار تنصر دين الله عز وجل وتسبح ربك وتذكره سبحانه تبارك وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك، سيأتي الكلام عن هذه البيعة، المؤمنون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، بايعوه، فالبعض بايع على الموت والبعض بايع على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان في يوم الحديبية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مكة، أرسله ليصالح الكفار ويكون بينه وبينهم نوع من الكلام والمعاهدة والاتفاق على شيء. فبحث في أصحاب مين اللي يصلح يدخل في هذا اليوم مكة تفاوض مع الكفار، فكل منهم كان بينه وبين الكفار طار، بينه وبين الكفار شيء، ما كانش فيهم حد يصلح لهذا الشيء. الوحيد اللي كان ممكن يدخل مكة كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هذا الأمر لعثمان أمرا عظيما، وأمر يبين فضل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن أعظم فضله رضي الله عنه أن يذهب إلى هنالك ويشاع أنه قتل رضي الله عنه. فكانت بيعة الرضوان، بيعة الرضوان أنه لنصر عثمان رضي الله عنه، أنه هذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقتلوه، فيسكت المسلمون على ذل أن رسولهم ذهب إلى هنالك ويقتل عثمان ويرجع المسلمون من ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على القتال، الآن تقاتلون في سبيل الله عز وجل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعه أكثرهم على أنه يا ننتصر يا نموت في هذا اليوم. فكانت البيعة سميت ببيعة الرضوان، ببيعة الرضوان. ولم يكن عثمان في هؤلاء، وأمر خبر عثمان يا ترى قتل ولا لم يقتل، فالأمر على الشك، ما رجعش عيش عثمان وما فيش أخبار عنه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وبفرض حياة عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. فكان فضيلة وشرفا لعثمان أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، بيد على الأخرى هذه لعثمان وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيعة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان، أنه لو موجود عثمان، عثمان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع له النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه البيعة العظيمة، بيعة الرضوان، لم يحدث بعدها قتل، ما قتلوش، ولكن تبين أنها إشاعة، أشاعها الناس أن عثمان قتل، لم يقتل عثمان رضي الله عنه، وكان له فضيلة عظيمة، يدخل مكة وتفاوض مع المشركين، بل والمشركون يقولوا له تفضل طوف بالبيت، مش هنمنعك من طوف بالبيت، طوف بالبيت يقول له، ما كنت لأطوف بغير النبي صلى الله عليه وسلم، أن فرصة أنا أستغلها، لا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف الأول أنا أطوف بعده. فكان له فضيلة عظيمة رضي الله عنه أنه لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه العمرة من غير ما يطوف فليكن رجوع عثمان أيضا من غير ما يطوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء الذين بايعوا لهم فضيلة عظيمة ذكره الله سبحانه، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. حقيقة البيعة أنه يبايعون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ منه البيعة ليس في نفسه، ليس إنما لدين الله، فالبيعة حقيقتها لله عز وجل. فإن كانت الأيدي تمد للنبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة أنهم مدوا أيديهم لربهم سبحانه وتبارك وتعالى يبايعون الله سبحانه، وذلك يقول يد الله فوق أيديهم. إن كانت اليد التي تبايع في الدنيا يد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولكن الحقيقة أن هذه البيعة لله سبحانه وتبارك وتعالى ويده فوق أيديهم سبحانه وتبارك وتعالى. والمفسرون يذكرون وجهين من معنى يد الله فوق أيديهم، فقول أن يد الله حقيقة يد الله فوق أيديهم، مش معنى يد الله في أيدي هؤلاء لكن فوق أيديهم سبحانه، يد الله العليا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أيدي الناس السفلى يد الله عز وجل العليا، فهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويد الله فوق. هنا إثبات اليد الله عز وجل أثبتها ربنا عز وجل في كتابه بالأثبت اليدين سبحانه تبارك وتعالى، وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالي؟ فنثبت الله عز وجل ما أثبت نفسه سبحانه. وإن كانت اليد بذكرها تحتمل معنى آخر كاحتمال لغوي، وأيضا عند المفسرين يذكرون ذلك، تحتمل ما لا تحتمل معنى اليدين. اليدين ليس لها إلا معنى واحد فقط، أما اليد فقد يذكر البعض المعنى القوة يكون معنى صحيحا، وهذا الذي يذكر القوة مش معنى أنه بيلغي أن لله عز وجل يدا، لا ما بيلغيش، يثبت أن الله عز وجل كما أثبت نفسه لله عز وجل يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيثبت لله عز وجل الوجه كما أثبت لنفسه، أثبت لله عز وجل اليد كما أثبت لنفسه. ولكن هنا في تأويل هذه الآية لذلك يذكر ابن جرير الطبري رحمه الله فيها وجهين، هذا الوجه الأول يد الله عز وجل فوق أيديهم عند البيع لأنهم كانوا يبايعون الله تعالى ببيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الآخر اليد هنا بمعنى قوة الله سبحانه وتبارك وتعالى فوق قوة هؤلاء. فهؤلاء يعطون النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاليد في البيعة مش هذه اللي حتقاتل في سبيل الله عز وجل بهذه الصورة إنه بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القتال وخلاص ويرجعه، ولكن المعنى أعطوا اليد يقولوا إن بأيدينا نمسك السلاح ونقاتل في سبيل الله عز وجل، والمعنى أننا ننصر دين الله عز وجل، فالله أقوى منهم جميعهم والله هو الذي ينصر دينه سبحانه. فتحتمل كلمة يد على الإفراد لاحتمالين، أما في المثنى فلا يحتمل إلا معنى واحدة وهو اليد بمعنى اليد لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال خلق آدم بيده، خلق آدم بيده سبحانه، خلق آدم وأمر إبليس أن يسجد له وقال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيكون ذلك وإن كان التأويل الأول هو الأولى في هذه يد الله فوق أيديه. فمن نكث أخلف ونقض عهده مع الله عز وجل فإنما يكون الإثم على نفسه، لن يضر الله ولن يضر دين الله. ومن أوفى بهذه البيعة بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله، وهذه قراءة حفص عن عاصم فقط، قراءها بضم الضمير هنا بما عاهد عليه الله، أما باقي القراء جميعه فقل ما عاهد عليه الله على الأصل في ذلك، فسيؤتيه أجرا عظيما، فالذي وفي له الأجر. ويكفي أن تسمى ببيعة الرضوان أن الله رضي عن هؤلاء 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعن المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.